بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مدخل لعلم التفسير، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذا هو المجلس الثاني في هذا الدرس وهو المدخل لعلم التفسير. البارحة أخذنا مقدمة وأخذنا بعض المحاور، ولعلي أسأل بعض الأسئلة. أولا، ما حكم تعلم التفسير؟ عائشة، فرض كفاية. طيب، أحسنت، إجابة صحيحة، نعم واجب. بعض العلماء قال واجب، ها؟ واجب على العموم، بحيث أنه لا يخلو زمان من عالم. ها شيخ، تفضل، ما اسمك؟ أحمد، حفظك الله، الله يبارك فيك ويحفظك. ها تفضل. نعم، أحسنتم جميعا، الإجابات صحيحة، وذكر البارح أنه واجب على العموم، بحيث أنه لا يخلو من الأمة من هو متعلم في علم ماذا؟ التفسير، ويكون ماذا؟ أيضا واجب، قد يكون على الفرد فيما يقيم به فروضه أو يتعلم به. طيب، ما هو الغرض من تعلم التفسير؟ ما هو الغرض من تعلم التفسير يا شيخ؟ العمل به، أحسنت، ها؟ تدبر القرآن، أحسنت، معرفة معاني القرآن، أحسنتم، ها؟ في زيادة، فهم كلام الله عز وجل لكي يعبد الله على بصر. كل الإجابات صحيحة، نعم، أحسنتم، فتح الله عليكم، أخذ العبر، كلها ما قيلت كلها ماذا؟ تدور حول الإجابة الصحيحة. طيب، لماذا علم التفسير أهم العلوم وأشرفها وأشرفها؟ لماذا علم التفسير من أهم العلوم وأشرفها يا شيخ؟ أشملها، لأنه شامل لجميع ماذا؟ العلوم. وهذه الفقرة الثانية والأولى، لماذا علم التفسير أهم العلوم؟ لأنه متعلق بكلام الله، هذا الأول، والثاني مثل ما قال الشيخ كلاهما. طيب، لعلي البارح أنا سألت عن آية، صحيح؟ فجعله ماذا؟ وثاء أحوى. أحد ما راح ذهب بحث عنها شيء مغشيا إلى سيد، لأنه بعض قال أهل التفسير، قال أهل التفسير ومنهم ابن كثير، أي أنه جعله بعد الخضرة، أي بعد أن كان مع نزول الأمطار وهذه الأعشاب خضرة وكذا، لما إذا يبست تكون ماذا؟ مسودة، تكون مسودة. وقال ابن عباس أيضا كما ذكر ذلك الطبري، قال أنه معناه هشيما متغيرا، هشيما متغيرا. وذكرتها أو سألتها البارحة فقط لأنكم تسمعونها في كل أسبوع ولو مرة في صلاة الجمعة وكذا، فمن باب أن طالب العلم أو يعرف مثل هذه المعاني. اليوم حناخذ المحور كم؟ الثالث، المحور الثالث، وهو تعريف وصول التفسير. تعريف وصول التفسير، فأصول التفسير عندنا بالمعنى التحليلي، أصول وتفسير، المعنى التحليلي أي أصول التفسير، والأصل في اللغة هو ماذا؟ أسفل الشيء. في اللغة هو أسفل الشيء، وكذلك يطلق على مبدأ الشيء، ويطلق على ما هو ما يبنى عليه غيره. أنا توقعت أنك ستجيب هذه فتركتها لك. فما يبنى عليه ماذا؟ غيره. هذا الأصل في ماذا؟ الأصل في اللغة. وأما كذلك هو الأساس الذي يبنى عليه البيت أيضا، هذا أصل البيت الذي يبنى عليه البيت. وأما التفسير، أما التفسير فهو مأخوذ من قولك فسر، أو من قوله فسر، وهي تدل على الظهور في اللغة، تدل على الظهور. فسر تدل على ظهور الشيء. وكذلك منها الكشف عن البيان الغامض، الكشف عن البيان الغامض. وأما التفسير في الاصطلاح فتعاريفه كثيرة، تعريف التفسير في الاصطلاح كثيرة. مر معنا، لأن قد مر معنا البارحة كلمة أو كلمتين عن أحد يذكرها أول مرة على التفسير، تعريف التفسير. في سياق المقدمة ذكرنا تعريفنا. ها أنت جمال؟ لا سبحان الله. نعم بيان كلام الله عز وجل المنزل. أحسنت. ها نفس التعريف. ها المعجز على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ذكرتها البارحة هكذا مرت معنا، وهو كلام الله المعجز على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو، أو بيان معاني القرآن، أو بيان معاني القرآن أيضا، هذا يعتبر معنى للتفسير أيضا ذكره أهل العلم. فكما ذكرت لكم التفسير تعريفه كثيرة. وأصول التفسير هي الأسس، أصول التفسير، تعريف أصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية، هي الأسس والمقدمات العلمية. ماذا تفعل؟ التي تعينك على فهم التفسير. الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير، وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه، هذا هو الوصول، وصول التفسير. تعرف طرق المفسرين، تعرف كيف تواجه أو تعرف الخلاف، خلاف التنوع، خلاف التضاء، كذا تعرفه، هذا من أصول، من أصول التفسير. وأما العلماء سأذكر بعض تعريفات للتفسير وليس لأصول التفسير. أما أصول التفسير انتهينا منها، تعريفها هو ما هو، قلنا الأساس، ما هي الأسس والمقدمات إيش العلمية التي ماذا تعينك على فهم ماذا؟ إذا تعينك على فهم التفسير، تعينك على فهم على وسيأتي معنا إن شاء الله. وأما تعريف التفسير، أنا ذكرت لكم تعريفات كثيرة، لكن لو ذكرتها سيطول بنا المقام، ولكن أذكر بعضها، مثل تعريف ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل، قال معنى التفسير، قال شرح القرآن وبيان معناه، شرح القرآن وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصه وإشارته أو نجواه. إذن شرح القرآن وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجواه. وعرفه أبو حيان فقال التفسير علم يبحث أو يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. ولو تأملنا في التعريفات، هي تدور على معنى واحد، تدور على معنى واحد. وأما الزركشي صاحب كتاب ماذا؟ هذاك الزمخشري، الزركشي بالكاف، أحسنتم. طيب، فإذا يقول ماذا؟ يقول عرفه في البرهان في موضعين. البارحة مر علينا كتاب تفسير، ذكرت وقلت أسألكم عن الكتب القرطبي. ما هو؟ أنا ما قلت الاسم، الكتاب الجامع لأحكام القرآن. الزركشي عرفه في كتابه في البرهان، والبرهان هذا في علوم القرآن، في علوم القرآن، لكن يقرأ ويستفاد منه في علم التفسير أيضا، في أصول التفسير يستفاد من هذا الكتاب أيضا، وكتب غيره غيره سيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله. فقال في الموضع الأول علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه. وبيان ماذا؟ وبيان معانيه. إذن الأول قال علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه. انظروا إلى التعريفات، كلها تدور على معنى واحد، هي بيان معاني كلام الله عز وجل. وفي موضع ثاني له أيضا، عرفه فقال هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها إلى آخر ما قال. الآن أدخل فيه التفسير، وأدخل فيه ماذا؟ علوم القرآن أيضا، وأدخل فيه علوم القرآن. أما في الخلاصة فتعريف أصول التفسير ما هو؟ الأسس، الأسس والمقدمات إيش؟ العلمية التي تعين على فهم التفسير، وما يقع فيها أيضا من الاختلاف وكيفية التعامل معه، إلى ما ذكر معنا في هذا المحور. كم؟ الرابع. المحور الرابع الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير. الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير. أولاً علم القرآن أوسع من علم أصول التفسير. علم القرآن، قال أهل العلم، قال علم القرآن أوسع من علم أصول التفسير. وبعضهم ضرب مثال قال كعلم الحديث، كعلم ماذا؟ الحديث. فمن المصنفين من صنف في علم الحديث وسمى كتابه علوم الحديث، ومنهم من صنف وسماه مصطلح الحديث، وسماه مصطلح الحديث. وعلم أصول الحديث هو مقابل لعلم أصول التفسير. علم أصول الحديث هو مقابل لعلم أصول التفسير. إذن النقطة الأولى اللي قلنا ننتبه لها ما هي؟ أن علم القرآن أوسع من علم أصول التفسير. النقطة الثانية، التفسير جزء من علوم القرآن. التفسير جزء من علوم ماذا؟ من علوم القرآن، بل هو أكبر من أكبر علوم القرآن. إذن التفسير هو جزء من علوم القرآن فقط؟ لا، بل هو أكبر هذه العلوم في علوم القرآن، أكبر هذه العلوم علم ماذا؟ علم التفسير. النقطة الثالثة في هذا، ليس كل ما هو من علوم القرآن هو من علوم التفسير. ليس كل ما هو من علوم القرآن هو من علوم التفسير. ليس، أي لا تجد كل شيء في كتاب علوم القرآن أو في أصول علوم القرآن أنه يدخل في ماذا؟ يدخل في التفسير. أصول التفسير ذكرنا في التعريف هي الأصول، والأسس والمقدمات التي يحتاج إليها من يريد قراءة التفسير، أو من يريد أن يفسر، من أراد أن يعرف القول الصحيح من القول الخطأ. فإن كانت المعلومة، كم ذكرنا نقطة مهمة؟ الأولى ما هي؟ والثانية؟ والثالثة؟ طيب، إذن إن كانت المعلومة من علوم القرآن، إن كانت المعلومة في من علوم القرآن لا أثر لها في فهم المعنى فهي من علوم القرآن. إذا كانت المعلومة لا أثر لها في التفسير، يعني قد لا تقدم وتؤخر في التفسير أو معرفة هذا التفسير، فإنها ماذا؟ فإنها من علوم ماذا؟ من علوم القرآن. أضرب لك مثال، كفضل مثلا فضائل السور، كفضل سورة الإخلاص، كفضل سورة الإخلاص، قد لا المفسر قد لا يحتاجها في معنى في تفسيره للسورة مثلا، قد لا يحتاج، فإنها من علوم ماذا؟ من علوم القرآن، لكن معرفتها أو جهلها لا يؤثر على التفسير. عدد الآي، السورة عدد آياتها كذا، هذه السورة عدد آياتها كذا، هذا من علوم القرآن. هل بعلمها أو بجهلها يؤثر على التفسير؟ لا يؤثر. إذن كل معلومة أو كل شيء لا يؤثر على معنى التفسير فهو جزء من علوم القرآن. إذن أصول التفسير أحد علوم القرآن، أحد علوم القرآن، وذكرت لكم أنه من أفضلها وأشملها كذلك. وكذلك بعض العلماء أدخله، بعض العلماء أدخل أصول التفسير ضمن كتب علوم القرآن كالزركشي والسيوطي، ولهذا ذكرت لكم أن كتاب الزركشي إيش هو؟ أنه يستفاد منها، يستفاد منه عندما الطالب يريد أن يقرأ في أصول ماذا؟ في أصول التفسير. إذن علم التفسير هو جزء من علوم القرآن. وقد تجد كتابا وأنت تبحث أو تقرأ، قد تجد كتابا معنونا بأصول التفسير ولكن فيه جملة من علوم القرآن، فيه جملة من علوم القرآن لا علاقة لها بالتفسير، وهذا من إطلاق العام، إطلاق عام من على الخاص. وعلم ذكرت لكم قيد أنه العلم الذي لا تستفيد منه لا بعلمه أو بجهله في التفسير فهو يعد من ماذا؟ يعد من علوم القرآن. والدارس أيضا لأصول التفسير كذلك قد يجد، قد يستفاد، حتى لا تفهم أن علوم القرآن لا يستفاد منها في التفسير كلية، لا، احنا العلماء شرطوا شرطا أو ذكروا فائدة أنه إذا لم يؤثر في التفسير بعلمك أو جهلك في التفسير فهو من علوم القرآن، لكن هناك أمور في علوم القرآن لا بد منها للمفسر، يعلم بها المفسر وتفيده في التفسير. ومن الأمثلة على ذلك قال ابن عطية، قال في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ماذا؟ من المسلمين. قال في التفسير، قال ابتداء توصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهو لفظ يعم كل من دعا قديما وحديثا، كل من دعا قديما وحديثا إلى الله تبارك وتعالى إلى آخر ما قال. والمعنى أي لا أحد أحسن ممن هذه حاله، الدعوة إلى الله عز وجل. وإلى العموم ذكر أيضا، وإلى العموم أي جميع الدعاء أو الأعمال التي فيها الدعوة إلى الله عز وجل تدخل في هذه الآية، ذهب الحسن ومقاتل وجماعة. والتخصيص حتى تفهمون الشاهد، وذهب إلى تخصيص هذه الآية السدي، وابن زيد وابن سيرين، وقال قيس بن أبي حازم وعائشة أم المؤمنين وعكرمة قالوا نزلت هذه الآية في المؤذنين. وعمل صالحا، وعمل صالحا قالوا هو الصلاة بين الأذان والإقامة حتى نصل للشاهد. وذكر النقاش ذلك عن ابن عباس أيضا. ثم قال القاضي أبو محمد رحمه الله، احنا ما زلنا في تفسير من؟ ابن عطية، قال ومعنى القول بأنها في المؤذنين يعني خاصة بالمؤذنين أو أنهم داخلون فيها. إذن المؤذنون يدخلون في الدعوة إلى الله أم لا يدخلون؟ عمل صالح، يدخلون ابتداء، يدخلون لأن الآية عامة. وأما انظر الآن، دخلنا في علوم القرآن الآن، قال وأما نزولها فمكية. إذا الآن دخل في ماذا؟ أسباب النزول. قال وأما نزولها فمكية بلا خلاف، ولم يقم بمكة أذان. انظر، ولم يقم بمكة أذان، وإنما ترتب الأذان أين؟ في المدينة. وإذا الأذان هو من الدعاء إلى الله تعالى، لكنه جزء منه. فهنا النزول، أسباب النزول من علوم ماذا؟ من علوم القرآن، واستخدم في الترجيح في التفسير، واستخدم الترجيح في التفسير. إذن علوم القرآن يدخل في التفسير. وإحنا ذكرنا أو ذكرت كلام أهل العلم أن وصول التفسير هو علم، هو ماذا؟ جزء من علوم القرآن. وكذلك بعض أمور علوم القرآن تدخل، ولا بد للمفسر أن يعلم بها حتى يرجح بهذه، بهذا هو. كذلك قال ابن عطية أيضا شاهد آخر، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا دار قومهم ماذا؟ دار البوار. قال ابن عباس، انظر تفسير ابن عباس، قال ابن عباس هذه الآية في جبل ابن الأيهم. هذا تفسير من؟ ابن عباس. قال القاضي أبو محمد رحمه الله ولم يرد ابن عباس أنها نزلت فيه. ليس لا تفهم هذا، قد ترى وأنت تقرأ في كتب التفسير كلام ابن عباس على هذه الآية، فتذهب وتقول وسبب نزول هذه الآية في جبل ابن من؟ لا، هذا خطأ. لم يرد، أو ابن عباس لم يرد، ما أراد ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت فيه، لأن نزول الآية قبل قصة هذا الرجل أصلا. نزول هذه الآية نزلت قبل قصة هذا الرجل، وإنما أراد أنها تخص من فعل فعل هذا الرجل، لأنها عامة، عامة، وفعل هذا الرجل يدخل في هذه الآية. وهذا كما في تفسير المحرر الوجيز. هذا الكتاب رقم كم ذكرنا في التفسير؟ الثاني. ايش الثالث؟ طب الدرس الماضي كم درس؟ كم اخذنا كتاب؟
الدرس الماضي كتاب واليوم كتاب.
ما هو الكتاب الثاني؟ احنا قلنا في التفسير، التفسير، لكن ما في بس. احسن، جزاك الله خير. اذا هذا المثال الذي ذكرته لكم يتعلق بعلم أسباب ماذا؟ أسباب النزول، وأيضا بعلم المكي والمدني. وقد بيّن ابن عطية أن عبارة ابن عباس لا يراد بها أنه نزلت في جبلة، بل هو سبب، لأن هذه سبب الآية، الآية مكية، ولأن خبر هذا الرجل كان في عهد عمر أصلا. هذا الرجل خبره كان في عهد عمر بن الخطاب. إذن ومن هنا يقال أن معرفة طريقة السلف، معرفة طريقة السلف في عباراتهم في التفسير والإفادة من هذه الطريقة من أصول التفسير. أيضا من أصول التفسير معرفة عبارات السلف ماذا أرادوا بها. ولهذا ليس لكل أحد أن يدخل في التفسير، ليس لكل أحد، إلا أن يكون كما قال أهل العلم، إما أن يكون مفسراً، والمفسر أن تنطبق عليه شروط المفسر، شروط المفسر، سيأتي بعضها إن شاء الله. وقالوا قال الذي بعض العلم قال الذي يتكلم في التفسير ثلاث: إما أن يكون مفسرا، وإن شاء الله تأتي معنا شروط المفسر، وإما أن يكون مشاركا، وإما أن يكون مقلدا، وأما الرابع هذا جاهل. مفسرا سيأتي إن شاء الله الشروط فيه، والمشارك أي أنه لم تستوفي فيه جميع الشروط لكن تحققت فيه بعض من الشروط، فإنه يقول بقول غيره من المفسرين ويجتهد فيما يحسن، ويجتهد فيما يحسن ينطبق عليه. وأما المقلد الذي ينقل ماذا عن أهل التفسير، هذا حرام عليه أن يتكلم في القرآن بعلم، ما عنده علم، لكنه ينقل عن ماذا؟ عن أهل هذا التفسير، وإن شاء الله إذا في وقت يمر علينا إن شاء الله. إذن المقصود أن وصول التفسير ليست يعني من علوم القرآن في التأليف طبعا. وقد يشكل على بعض الناس أن بعض أهل العلم يؤلف كتابا ويسميه وصول التفسير، ويشكل التسمية، لأنه عندما يقرأ هذا الطالب ويجد أنه أن الكتاب في وصول التفسير، لكن داخلا يكون ماذا؟ في علوم القرآن، وهي ككتاب ماذا؟ ككتاب. لكن هذا قد يسموه بعض أهل العلم التسامح، التسامح في الإطلاق، يتسامحون في الإطلاق في بعض عناوين الكتب، مثله مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إيش اسمه؟ وصول في التفسير. وصول في التفسير عندما تقرأ فيه تجد أنه فيه ماذا؟ شيء من علوم القرآن، وشرح هذا الكتاب. إذن يمكن تقسيم وصول التفسير إلى أقسام ثلاثة، وهذا قد يكون لنا محورا أيضا رابعا قد يكون أو نعم. تقسيم وصول التفسير إلى أقسام ثلاثة، الأول وهي باختصار، أطلنا عليكم وبعض المعاني أو كذا قد بعض الناس استثقلوها في أصول التفسير. المقدمات النظرية لهذا العلم، هذا الأول في أصول التفسير، تقسيم أصول التفسير. بعض أهل العلم قسموها إلى ثلاثة أقسام: المقدمات النظرية لهذا العلم، المقدمات النظرية تشمل جملة من المسائل، التعريفات، مر معنا تعريف أصول، النشأة، متى نشأ، هذا يمر معنا إن شاء الله، الكتب المدونة فيه، طريقة التأليف فيه، يعني إلى آخره مما يكتب في المقدمات التي تناسب علم أصول التفسير. الثاني قالوا طرق التفسير ومصادره، طرق التفسير ومصادر التفسير، يعني دراسات عبارات السلف في التفسير، مر معنا مثال لها على قول من؟ ابن عباس، مر علينا مثال وأشرنا إليه إشارة. أسباب الاختلاف، أنواع الاختلاف، كل هذا من أصول التفسير. كيفية التعامل مع الخلاف، كيفية التعامل مع الخلاف، قواعد الترجيح في هذا العلم، لما رجحت كذا ولما رجحت كذا، وغيرها من المسائل المتعلقة بوصول التفسير. هذا أهم مسائل وصول التفسير، وهناك قد تكون هناك مسائل أخرى لكن ذكرتها على عجالة. إذن هذه كما قال أهل العلم تقسيم وصول التفسير، هو المحور كم؟ الخامس والرابع أو الرابع والخامس، ما هي مشكلة. ذكرنا الأولى هي المقدمات ماذا؟ النظرية، ويدخل فيها التعريف ونشأت علم، وكذلك الكتب المدونة فيه وطريقة التأليف. والثاني ذكروا طرق التفسير ومصادر التفسير، يمر معنا إن شاء الله. الثالث الاختلاف في التفسير، ويشمل دراسة عبارات السلف وأسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف. المحور كم؟ السادس أو قول الخامس، مع كلها بعض المؤلفات في وصول التفسير، بعض المؤلفات في وصول التفسير. أولا علينا أن نعلم أن هذا العلم، قال أهل العلم أن هذا العلم وصول التفسير لم يفرض بالتأليف فيما مضى إلا بالشيء اليسير، لم يفرض بالتأليف مثل إلا بالشيء اليسير مثل مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال أهل العلم مع أنها لم تشمل كل مباحث أصول التفسير، لكنها هي من أوائل ما ألف في هذا، من أوائل ما ألف في هذا العلم. بعض أهل العلم قالوا أنها هي أول مقدمة في أصول التفسير، أول مقدمة في أصول التفسير، ولا شك أنها هي مقدمة عظيمة، واعتمدها ابن كثير في السير في تفسيره. ابن كثير رحمه الله قال أهل العلم اعتمد على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره، في مقدمته اعتمدها، وهذا قال أهل العلم وهذا سبب من أسباب انتشار تفسير ابن كثير وإقبال الناس عليه، لأنه مشى على طريقة مضطردة، مشى على طريقة مضطردة، فهو يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والقرآن ببعض معاني اللغة العربية والشرعية. إذن هو سار على ما ذكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة. هذه المقدمة شرحها عدد كبير من العلماء، يعني هذه المقدمة مبثوثة موجودة وخدمت وشرحت، فينبغي على طلبة العلم أن يقرأوا فيها وأن يستفيدوا منها. ومن المؤلفات أيضا في العصر الحديث، من المؤلفات في العصر الحاضر، مؤلف أيضا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، للشيخ عبد الرحمن بن قاسم له مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، وشرحها هو بنفسه. لما تقرأ في مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم تجد أنه وضع لها ماذا؟ حاشية، مما جعل بعض الناس يظن أن هذه المقدمة هي مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لما رأوا أن الشيخ وضع واسمها مقدمة وكذا ولها شرح في حاشية، فبعض الناس ظن أنها شرح لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي إنما هي له. وقد يستعين طلبة العلم ببعض الكتب في علوم القرآن مثل البرهان والإتقان ومناهل العرفان، مع تجنب مواضع الخلل إن وجد، لأن بعض المؤلفات قد يكون هناك خلل في العقيدة لبعض المؤلفين، مع تجنب هذا الخلل إن وجد. وكذلك من الأمور المهمة أيضا من أراد أن يقرأ في هذا الفن، وهذا مر معنا البارحة، لكن أمرا مهما ما هو الذي يريد أن يقرأ في علم وصول التفسير؟ ها؟ مقدمات كتب التفسير، مقدمات كتب التفسير. فالإنسان أو طالب العلم من أراد أن يقرأ في التفسير يقرأ في مقدمات المفسرين في كتبهم، مثل الطبري، تقرأ في مقدمة الطبري مثلا، تقرأ في الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين، ابن كثير وغيرهم. فمقدمات المفسرين في كتبهم في كتب التفسير مهمة لما تقرأ. واستشهدنا البارحة ببعض الكلام من مقدمات بعض المفسرين، مثل من؟ مثل القرطبي، مثل من؟ ابن كثير والطبري. إذن أيضا مقدمات المفسرين مهمة، تقرأ تلخص تذكر فوائد منها، وهذه مهمة. كذلك من الكتب أيضا كتاب لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وصول في التفسير، وذكرت أن بعض العلم قال أنه هو لعلوم القرآن أقرب منه للوصول للتفسير، ولكنه يستفاد منه في هذا العلم، لأنه أصلا قال لك وصول في التفسير، ما هو كل الأصول، وصول في التفسير، أي من أراد أن يفسر أو يدخل في علم التفسير فإن هذه وصول قد ماذا؟ قد تنفعك. المحور كم؟ السابع، نشأت علم التفسير، نشأت علم التفسير، واختصر واحاول بقدر المستطاع. علم التفسير نشأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. علم التفسير نشأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا الصحابة رضي الله عنهم يسألونه صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم في بعض ماذا؟ في بعض الآيات، فيجيب عليهم. فالصحابة عندما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا قالوا؟ وأينا لم يظلم نفسه؟ فهموا هذه فهموا هذا المعنى من هذه الآية، وأينا من لم يظلم نفسه يا رسول الله. سبحان الله، هؤلاء هم من؟ الصحابة. وأينا يقول أين لم يظلم نفسه، فكيف بحالنا بالله؟ الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد وقيام وصوم ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يتهمون أنفسهم. ونحن والله المستعان في هذا العصر وعند الإنسان من التقصير ما الله به عليم، ويرى نفسه أنه من ماذا؟ من أفضل الناس، الله المستعان. إذن قالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فقال لهم مفسرا معنى الظلم، قال هو الشرك. إذن النبي هنا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن التفسير صحيح؟ فأجاب التفسير، قال الظلم بمعنى الشرك، هذه إجابة. ثم دلنا على طريقة من طرق التفسير، انظر يعني مو فقط إجابة، لا، علمنا طريقة من طرق التفسير. قال أما قرأتم قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فسر لهم القرآن بماذا؟ بالقرآن. إذن هنا نشأت علم وصول التفسير والتفسير هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يجيبهم، قد يقول لهم الظلم هو الشرك ويسكت، لكن لا، فسر وعلم، وعلمنا لهذا. وسؤالهم أيضا لما نزل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فبين لهم الذين يجزون به. قال لأبي بكر لما جاء مشفقا ويقول كيف النجاة بعد هذه الآية، قال له ألست تمرض؟ أليس يصيبك النصب التعب؟ قال بلى، قال فذلك الذي تجزون به. إذن فسر لهم، وهذا تفسير بماذا؟ بالسنة، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر لهم أيضا معنى ماذا؟ معنى البياض والسواد في آية الصيام، وكلوا واشربوا حتى ماذا؟ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان الأمر هذا قد التبس على بعض الصحابة، حتى إن أحدهم كان قد أخذ خيطين حقيقيين ووضعها تحت الوسادة، وسادة التي ينام عليها، يريد أن يجعلهما علامة على الإمساك للصيام، فلم يرى سوادا ولم يرى بياضا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك لعريض الوساد. الوساد، البياض بياض الصبح والسواد سواد الليل. إذن إنك لعريض الوساد، البياض بياض الصبح والسواد سواد الليل، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض من كيفية نشأة علم التفسير، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على فهم القرآن وعلى العمل، كما ورد عنهم قالوا كنا إذا نزلت 10 آيات من كتاب الله لم نبرح حتى ماذا؟ حتى نحفظها ونفهم معانيها ونعمل بها، حتى إذا اكتمل القرآن نزولا كان قد اجتمع لدينا 3: الحفظ والفهم والعمل، وهذا كما في تفسير ابن كثير. هذا هو كان ماذا؟ كان فعل الصحابة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن تعرفونه ولا لا تعرفونه؟ ها؟ ما تعرفونه؟ اقرأ في سيرته، اقرأ في سيرته وانظروا كم كان، كم جلس من السنين يحفظ القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن كانوا يبقون في حفظ القرآن مدة طويلة، حتى أن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في عينه. أصبح عندهم كبير من يقرأ وحفظ البقرة وآل عمران. وأقام ابن عمر رضي الله عنه سنين على حفظ البقرة، وقيل مالك رحمه الله ذكر أنها ثمان سنين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب حتى يتدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وأفلا يتدبرون القرآن؟ هذا هو الغاية من نزول القرآن. إذن بعض أهل العلم قال، أيضا نحن ما زلنا في النشأة، إذن أول ما نشأ علم التفسير في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أن التفسير مر بمرحلتين في نشأته، مر بمرحلتين في ماذا؟ في نشأته. الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدايتها، وهذا مر معنا. المرحلة الأولى بدأت في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرت معنا قبل. والثانية في عهد الصحابة أيضا، ومر معنا أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموها ويعملوا بما فيها، فحفظوا وعلموا وإيش وعملوا. إذن هم أهل التفسير، إذن هو أهل التفسير، فهذه هي فيها. كذلك المرحلة الثانية، المرحلة ماذا؟ المرحلة الثانية، إذن هي مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتلقي هذه الفترتين الأولى اللي هو عهد النبي وعهد ماذا، هذه فترتين. المرحلة الثانية مرحلة الكتابة. إذن المرحلة الأولى مرت المرحلة هي بمرحلتين، المرحلة الأولى بفترتين، عهد النبي وعهد من صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. أما المرحلة الثانية مرحلة الكتابة والتدوين، الكتابة والتدوين، وهذه شهدت أيضا مرحلتين أو فترتين رئيسيتين. فهمتم النقطة لما فهمت؟ إذا نشأت قال أهل العلم، نشأت أهل العلم التفسير، علم التفسير بماذا؟ بمرحلتين. الفترة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلتين، إلا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. المرحلة الثانية وهي ماذا؟ مرحلة ماذا؟ التدوين، وهذا كما درستموه في السنة أيضا، مرحلة التدوين. الفترة الأولى من المرحلة الثانية بداية جمع التفسير وكتابة التفسير. المرحلة الأولى، الفترة الأولى من المرحلة الثانية بداية جمع التفسير وكتابته. وكان جمع التفسير وكتابته في هذه الفترة على طريقتين، على طريقتين. الأولى جمع التفسير وكتابته إلى جانب الحديث، إلى جانب ماذا؟ إلى جانب الحديث. الآن لما يرحل علماء الحديث ألا يمر معهم حدثنا وأخبرنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى في هذه التفاسير؟ يمر. هذا هو المرحلة الأولى، جمع التفسير وكتابته إلى جانب الحديث، يعني مع الحديث. فقد وجد من العلماء من رحل إلى البلدان المختلفة طلبا للعلم وجمعا للأحاديث، فجمع جوار ذلك من الأحاديث ما روي في التفسير ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو إلى التابعين. ومن هؤلاء العلماء الذين رحلوا وكتبوا قالوا شعبة بن الحجاج ووكيع ابن الجراح وسفيان ابن عيينة وغيرهم مما يعني لا نريد أن نذكر جميعا. إذن هذه الفترة الأولى، الفترة الثانية والمرحلة فيه الأولى. الفترة الثانية استقلال التفسير كعلم قائم لوحده الآن. الأول جمع مع ماذا؟ هذا التدوين الآن جمع مع الحديث. الثانية لا، قيد وكتب واستقل بتفسير قائم بنفسه، قائم بذاته، وضع التفسير لكل آية من آيات القرآن، كل آية آية من آيات القرآن وضع لها ورتبت على حسب ترتيب المصحف، وتم ذلك على أيدي نخبة من العلماء، منهم ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من العلماء. ابن جرير الطبري بعض من تكلم في سيرته قال من أفضل المفسرين الذي أتى بعد من ذهبوا من السلف، هو أفضلهم من بعدهم بعد الحقبة التي مضى. وحتى لما تقرأ في سيرته والله ترى عجبا، قيل أنه حفظ القرآن في 7 سنين وصلى بالناس التراويح في 8 سنين عمره 8، وطلب العلم أظن في 10 من عمره، ورحل في طلب الحديث في العمر 12، ثم بعد ذلك كان يستخير قيل 3 سنوات من أجل أن يكتب في التفسير. اقرأوا في سيرة هؤلاء. إذن جرير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من العلماء. إذن هذه نشأت علم ماذا؟ التفسير. وذكرت فيها أولا النشأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم الأمثلة. ثم بعد ذلك ذكرت لكم أن أهل بعض أهل العلم قالوا أن نشأت علم التفسير مرة بماذا؟ بمرحلتين، وكل مرحلة فيها فترتين. أحسنت. والمرحلة الأولى مرحلة التلقي والفهم، وكانت في زمن الفترة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الفترة الثانية في زمن الصحابة. الفرق المرحلة الثانية التدوين الكتابة والتدوين، ومرت بكم؟ بفترتين. الفترة الأولى جمعت مع ماذا؟ مع الحديث. وممن رحلوا قلنا من؟ شعبة ابن الحجاج، ومن؟ ووكيع، ومن؟ وغيره. الفترة الثانية جمع في ماذا؟ دون ماذا؟ علم قائم بذاته، علم قائم بذاته. وذكرنا لكم مثال ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. المحور الثامن، ما شاء الله، التاسع، أقلبها حراج شباب ولا إيش؟ الثامن. طيب، المرجع في تفسير القرآن، أو أقول طرق التفسير، طرق التفسير، طرق التفسير. أحسنت، فتح الله عليك. إذن قال بعض أهل العلم، من هم من قال لطرق التفسير 4 طرق، ومن هم من قال 6، ومن هم من قال 5، والذي يذكر منهم لما تقرأ في بعض طرق التفسير وكذا غالبا تقرأ 4 مثلا، لكن أنا سأذكر هنا 6. الأول ثم بعد ذلك سنشرحها بإيجاز، كل واحد سأشرحه إن شاء الله. الأول تفسير القرآن بالقرآن، طرق التفسير، وهذا الذي ينبغي للمفسر أن يفهمه ويعرفه، تفسير القرآن بالقرآن. ومر معنا أمثلة لكن سنشرحها إن شاء الله. تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة، هذا كله تعرفونه أنتم. تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن بماذا؟ باللغة العربية، وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. إذن من طرق التفسير أنا ذكرت هنا ستة. الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ما في سابع؟ طيب، إذن تفسير القرآن بالقرآن، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الذي من الذي تكلم بالقرآن وأنزله؟ الله عز وجل. إذن هو أعلم بما يريد، هو أعلم بما يريد، ولذلك أمثلة، ولذلك أمثلة، نأخذ بعض الأمثلة. في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يسأل سائل: من هم هؤلاء الأولياء؟ ذكره الله لك. قد فسر أولياء الله في الآية التي ماذا تليها؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذا هو تفسير الآية، هذا تفسير القرآن بالقرآن. وفي قوله تعالى لما تقرأ: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فتح الله عليك، ما هما أدراك ما الطارق، ففسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. طيب، وفي قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فسرها أو فسر دحاها في قوله تعالى في الآيتين التي بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها وكذلك الجبال أرساها. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن كما في حديث ابن مسعود، ومر معنا هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مرت معنا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، وقد اعتنى بهذا الطريق من السلف، كثير اعتنوا به، لكن من السلف اعتنى بهذا الطريق، قالوا: المفسر عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وقد قالوا، من بحث في هذه قالوا: وقد ظهر هذا واضحا من خلال المرويات عنه في تفسير الطبري. انظر كيف أصحاب التخصص وأهل العلم يدخلون في كتب التفسير ويستنبطون لنا مثل هذه الفائدة الفوائد. فلما بحثوا في كتاب الطبري وفي تفاسير الطبري أخرجوا لنا أن المفسر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان ممن اشتغل بهذا في التفسير واعتنى به، وكذلك مقاتل بن سليمان، فله عناية بتفسير القرآن بالقرآن، وقالوا: وخاصة في جمع النظائر. وقد كان لابن كثير أيضا عناية بهذا الطريق في تفسيره. فهمنا الآن المسألة الأولى. ممن ألف في هذا الطريق؟ أي طريق؟ تفسير القرآن بالقرآن. ممن ألف في هذا الطريق؟ الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل، والمتوفي سنة 1181، وعنوان كتابه: مفتاح أو مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. وهذا الكتاب مخطوط في الجامع الكبير في صنعاء، هذا الكتاب مخطوط في الجامع الكبير في صنعاء، وقد حقق في رسالة ماجستير لبعض الطلبة ومنهم عبد الله الزهراني في الجامعة الإسلامية، وقد ظهر أيضا تفسير القرآن بكلام الرحمن، تفسير القرآن بكلام الرحمن لثناء الله الهندي، والذي توفي سنة 368، وهي موجودة عند دار السلام للنشر 1423. وقال أهل العلم: وأفضل الكتب الموجودة الآن من هذا النوع هو كتاب العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي، واسمه ماذا؟ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وقد قدم له وهذه مهمة، وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بيان القرآن للقرآن وتوسع فيها كثيرا. ولهذا أقول لكم راجعوا مقدمات أهل التفسير. طيب، وهذا مهم أيضا سأدخله معكم، ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة. تفسير بالقرآن للقرآن له أنواع، له ماذا؟ له أنواع. كم باقي على الإشارة؟ أرى بعض الطلبة يطالعون في الساعة. طيب، نأخذ قليلاً دقائق ونقف. إذن ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة، منها على سبيل الذكر والاختصار بيان المجمل. بيان ماذا؟ المجمل. المجمل أي ما احتاج إلى بيان، ما احتاج إلى بيان. قد تأتي آية فيها إجمال لابد لها من بيان، ورد بالقرآن بالقرآن، تفسيره بالقرآن بالقرآن، مثل قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فقوله إلا ما يتلى عليكم مجمل أو مبين؟ مجمل في السياق، إلا ما يتلى عليكم. وبينه الله عز وجل في آية أخرى، قال حرمت عليكم الميتة والدم وماذا؟ ولحم الخنزير، فتح الله عليك، فتح الله عليك، ولا إلى قوله وما ذبح على النصر. إذن هذا بيان ماذا؟ المجمل. الثاني أيضا تقييد المطلق، قد تكون مطلق فقيدت، وهذا المطلق والمقيد هذا في أصول ماذا؟ في أصول الفقه تجدوه، ولكن هنا أردت فقط أن أبين لكم المثال. الله عز وجل قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ماذا؟ لن تقبل توبة. هنا مطلق. قال بعض العلماء يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، هذا هو المعنى، وهذا التفسير يشهد له ماذا؟ قوله تعالى أيضا بينه الله، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر المقيد له في الآية، في الآية الثانية. قد تأتي آية عامة فتخصص بآية أخرى فيذكر فيقال تخصيص العام، تخصيص العام، وله صيغ كثيرة، لكن أنا أذكر الأمثلة فقط. مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة ماذا؟ قروء. إذن هذا حكم عام في جميع مطلقات، حكم عام في جميع المطلقات. قد تأتي امرأة تسألك أنا طلقني زوجي وكذا وكذا فتفتي لها، فهنا انظر هناك مخصص لهذه الآية، فقال خصص هذا العام في الحوامل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هناك عام، هنا ماذا يعني؟ هل فهنا خصص أيضا في ماذا؟ في العام، فخصص من المطلقات أولات الأحمال. كذلك هناك تفسير المفهوم بآية بمفهوم آية أخرى، مثل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقد ورد عن السلف تفسير هذه الآية تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى، استدلوا بها برؤية كما قال ذلك منهم الشافعي، فيها دلالة، قالوا على هذه الآية، قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. من أين أخذوا؟ من آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيرها من الأدلة. كذلك من القرآن تفسير لفظة بلفظة، تفسير لفظة بلفظة، تأتي لفظة في آية ويأتي تفسيرها بلفظة في آية أخرى، مثل قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من إيش؟ من سجيل. في موضع آخر لنرسل عليهم حجارة من طين، من طين، كما في سورة إيش؟ الذاريات ولا لا؟ آية القرآن، فمن طين. والآيتان وردت كل في شأن قوم من؟ في شأن قوم لوط، آية بآية أو لفظة بلفظة. كذلك تفسير القرآن بالسنة، هذا الأول، القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك. نقف هنا، خلاص نقف هنا لتفسير القرآن بالقرآن، وغدا إن شاء الله نبدأ معكم في تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، حتى تريحوا قليلا قبل الأذان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا لتعلم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس ويثقل به الموازين يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.